بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سنبدأ اليوم إن شاء الله بكتاب الصلاة، ونبدأ من كتاب الصلاة بباب بدء الأذان. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، حدثنا محمد بن بكر حاء، وحدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج حاء، وحدثني هارون بن عبد الله واللفظ له قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج أخبرني نافع مولى بن عمر عن عبد الله بن عمر أنه قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلوات وليس ينادي بها أحد، فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: قرنا مثل قرن اليهود. فقال عمر: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال قم فنادي بالصلاة. هذا الباب كما عنونه له الإمام النووي رحمه الله تعالى باب بدء الأذان، يتكلم على تاريخ تشريع الأذان، كيف شرع الأذان، أو كيف بدأ بالأذان، أو كيف بدأ بالدعوة إلى الصلاة. ولا يريد الأذان الشرعي الذي نؤذنه الآن، وإنما يريد أن يتكلم على الوضعية التي كان عليها المسلمون، وكيف أنهم تشاوروا من أجل إعلام الناس بمجيء وقت الصلاة. فيقول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلوات. قال القاضي عياض رحمه الله: معنى يتحينون أنهم يقدرون حين وقت الصلاة ليأتوا إليها، فيتحينون الصلوات وليس ينادي بها أحد، ما كان أحد ينادي إلى الصلاة بأي نوع من أنواع النداء. فتكلموا يوما، أي تشاوروا فيما بينهم، من أجل أن يتخذوا وسيلة يدعون بها الناس إلى حضور الصلاة. فتكلموا يوما في ذلك، أي اشتوروا، فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى. كانوا يعرفون أن النصارى إنما يدعون الناس إلى الكنيسة يوم الأحد بواسطة الناقوس، فقال بعضهم: لنقلد النصارى ولنتخذ ناقوسا كناقوسهم. والناقوس هو الذي يضرب به النصارى لأوقات صلاتهم، وجمعه نواقيس، والنقص ضرب الناقوس. وقال بعضهم الآخر: لنتخذ قرنا كقرن اليهود. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ أي لا نقلد اليهود ولا نقلد النصارى، ولكننا نعمل عملا لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، نبعث رجلا ينادي الناس ويحثهم على الصلاة بأي كيفية من الكيفيات وبأي وسيلة من الوسائل، يناديهم بصوته: تعالوا إلى الصلاة، أو يقول لهم: قد حان وقت الصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال قم فنادي بالصلاة، أي قم فنادي على المسلمين بالصلاة. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذا الحديث فوائد: منها منقبة عظيمة لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في إصابته الصواب، فأنه لا يريد أن يدعو إلى الصلاة بالناقوس كالنصارى، ولا يريد أن يدعو إليها بالقرن كاليهود. وفيه ثانيا التشاور، لأن المسلمين اشتوروا فيما بينهم كيف يعملون من أجل دعوة الناس إلى الصلاة. قال: وفيه التشاور في الأمور لا سيما المهمة، وذلك مستحب في حق الأمة بإجماع العلماء، الأمة مستحب في حقها التشاور. قال: واختلف أصحابنا في المشورة في حق النبي صلى الله عليه وسلم، هل كانت واجبة عليه لقوله تعالى وشاورهم في الأمر، وبذلك تكون من الخصوصيات التي أوجبها الله تعالى على رسوله ولم يوجبها على الأمة كغيرها من الأمور التي وجبت عليه دون الأمة كصلاة الضحى وصلاة الوتر وغير ذلك من الأمور، أم أن المشاورة بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كانت مندوبة كما هي مندوبة في حق الأمة؟ فيقول الإمام النووي: والصحيح عندهم، أي عند أصحابنا، وجوبها، أي على النبي صلى الله عليه وسلم، وبذلك تكون من خصوصياته التي أوجبها الله عليه دون سائر الأمة. قال: وهو المختار، أي ما ذهب إليه أصحابنا. قال الله تعالى: وشاورهم في الأمر. قال: والمختار الذي عليه جمهور الفقهاء ومحققو الأصوليين أن الأمر للوجوب ما لم تقم قرينة تصرفه عن الوجوب إلى غيره من الأمور، ولم تقم قرينة هنا تصرف الأمر في حق النبي صلى الله عليه وسلم عن الوجوب إلى غيره من المعاني التي ترد لها صيغة الأمر. وفيه ثالثا أنه ينبغي للمتشاورين أن يقول كل منهم ما عنده، وذلك أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشتوروا قال بعضهم: نتخذ ناقوسا كناقوس النصارى، وقال بعضهم: نتخذ بوقا كبوق اليهود، وقال عمر: نبعث رجلا ينادي بالصلاة، فقال كل منهم ما عنده. قال: ثم صاحب الأمر يفعل ما ظهرت له المصلحة فيه، أي أن الأمير أو القائد إذا استشار أصحابه وأشاروا عليه فالشورى ليست بملزمة وإنما هي معلمة، يخبره أصحابه بآرائهم وبعد ذلك يفعل ما يرى فيه المصلحة، ولو كانت الشورى ملزمة لما كان للأمير فائدة، فالأمير يسمع أقوال أصحابه وبعد ذلك ينفذ ما يراه المصلحة أو ما يرى فيه المصلحة. فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: ثم صاحب الأمر يفعل ما ظهرت له مصلحته والله أعلم. وأما قول عمر رضي الله تعالى عنه: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة، قال القاضي عياض رحمه الله: ظاهره أنه إعلام ليس على صفة الأذان الشرعي، أي ما قال لهم ابعثوا رجلا ينادي بالأذان الشرعي الذي نعرفه نحن الآن، هذا شيء حدث في واقعة أخرى سنتكلم عنها، وأما هذه الواقعة كانت قبل واقعة عبد الله بن زيد حينما رأى في المنام أن الأذان بالكيفية المشروعة التي نعرفها اليوم. فيقول القاضي عياض رحمه الله: ظاهر هذا الحديث أنه إعلام ليس على صفة الأذان الشرعي، بل إخبار بحضور وقتها، يعني بأي وسيلة من الوسائل، كان يقول: هلموا إلى الصلاة، تعالوا إلى الصلاة، حان وقت الصلاة، الصلاة جامعة، بأي صيغة من الصيغ وبأي وسيلة من الوسائل، بالكلام طبعا بالمناداة. قال الإمام النووي رحمه الله: وهذا الذي قاله القاضي عياض محتمل أو متعين، أي هو الذي يجب أن نفهمه من هذا الحديث، فقد صح في حديث عبد الله بن زيد في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما أنه رأى الأذان في المنام، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره به، أي دون مشاورة بين الأصحاب، فجاء عمر رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي رأى، أي مثل الذي رأى عبد الله بن زيد. فمعنى هذا أن هذه القصة أو هذا الحديث كان في واقعة غير تلك الواقعة وكان قبلها بأمد. نعم. قال: فهذا ظاهره أنه كان في مجلس آخر، فيكون الواقع الإعلام أولا ثم رأى عبد الله بن زيد الأذان فشرعه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. إذن أولا كانوا ينادون للصلاة بأي صيغة من الصيغ، وبعد ذلك لما رأى عبد الله بن زيد ما رأى من الأذان الشرعي وجاء عمر فأخبر بمثل تلك الرؤيا، النبي عليه الصلاة والسلام شرع الأذان أو أمر بالأذان الشرعي الذي نعرفه الآن. طيب، هل أمر رسول الله بالأذان المشروع الذي نعرفه الآن بناء على رؤيا عبد الله بن زيد وبناء على رؤيا عمر بن الخطاب؟ يعني أن ديننا وتشريعنا قائم على ما رأى عبد الله بن زيد وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما؟ قال لا، الرؤيا رؤية الصحابة ما تلزم النبي صلى الله عليه وسلم، رؤيا الأنبياء حق، لكن الذي رأى ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي رأى هو عبد الله بن زيد، ورؤيا عبد الله بن زيد لا تلزم رسول الله. وكذلك رؤيا عمر التي رآها ودعم بها رؤيا عبد الله بن زيد لا تلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كيف أثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان الشرعية بعد رؤية عبد الله بن زيد وبعد رؤية عمر بن الخطاب؟ قال هذا إما أن يكون بوحي أوحاه الله تعالى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وكان هذا الوحي موافقا لما رأى عبد الله بن زيد وموافق لما رأى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، أو أن ذلك كان باجتهاد من رسول الله صلى الله عليه وسلم وافق ما رأى عمر بن الخطاب وما رأى عبد الله بن زيد. والنبي عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد وأقره الوحي على اجتهاده فيكون هذا تشريعا. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما شرع لنا الأذان الذي نعرفه الآن لم يشرحه بناء على الرؤيا، أي ليست الرؤيا التي ألزمت النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ثبت هذا إما بوحي وإما باجتهاد من النبي عليه الصلاة والسلام. وعبد الله بن زيد الذي رأى الأذان الشرعي وأثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان الشرعية بعد رؤيا عبد الله بن زيد، هذا يقول الإمام الترمذي لا يصح لعبد الله بن زيد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء غير حديث الأذان، ما حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير هذا الحديث، وهو غير عبد الله بن زيد بن عاصم المازني الذي مر معنا قبل بضعة أبواب، فذاك له أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس هو عبد الله بن زيد، وقد تكلمنا عن هذا حينما مررنا به في باب من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث، هناك بينا أن عبد الله بن زيد بن عاصم ليس عبد الله بن زيد بن عبد ربه الذي معنا في حديث الأذان. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي بالصلاة، فهم منه القاضي عياض رحمه الله تعالى أمرا بعيدا، فيقول القاضي عياض قول رسول الله يا بلال قم فنادي بالصلاة في حجة لشرع الأذان من قيام، أي أن الأذان لا يصح إذا كان الإنسان قاعدا، بل لابد أن يكون الإنسان قائما. ثم قال القاضي عياض وهذا مذهب العلماء كافة إلا أبا ثور فإنه جوزه، أي جوز الأذان قائما، ووافقه أبو الفرج المالكي. هكذا قال القاضي عياض رحمه الله، قال إن هذا الحديث فيه دليل على مشروعية الأذان قائما وأنه لا يجوز قاعدا، وأن العلماء اتفقوا على هذا ولم يخالف فيه إلا أبو ثور وأبو الفرج المالكي. إلا أن هذا الكلام الذي قاله القاضي عياض بعيد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وهذا الذي قاله القاضي عياض ضعيف لوجهين ليس بصحيح. الوجه الأول أننا ذكرنا أن المراد بهذا النداء ليس النداء الشرعي الذي ننادي به اليوم، وإنما المراد به الإعلام بالصلاة. وبناء على ذلك حتى لو افترضنا أنه يراد من بلال أن ينادي في ذلك النداء أن ينادي وهو قائم، فإننا لا نستطيع أن نقول إن الأذان الشرعي يحمل على ما حمل عليه ذلك النداء. فذاك على افتراض أن الواجب فيه كان القيام كان واجبا فيه، فهنا لا نستطيع أن نقول إن القيام واجب فيه. والجواب الثاني قال الإمام النووي الثاني أن المراد قم فاذهب إلى موضع بارز فنادي فيه بالصلاة ليسمعك الناس من البعد، وليس فيه تعرض للقيام في حال الأذان. ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام صل أذن أو نادي وأنت قائم، قال قم يا بلال فنادي بالصلاة، لأنه كان قاعد مع النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يعقل أن يكون ضمن الغرفة وينادي الناس بالصلاة، لابد أن يخرج إلى مكان بارز وأن يناديهم بأن يقبلوا إلى الصلاة. فقول رسول الله قم يا بلال فنادي بالصلاة لا يفهم منه أنه يجب عليه القيام، لكن لو قال رسول الله قم يا بلال فنادي بالصلاة قائما لفهمنا منه أن فيه أمرا بالقيام، ولكن ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا. هذا أولا. وثانيا ما قاله القاضي عياض من أن الأذان لا يصح من قعود وأن العلماء قد اتفقوا على هذا ولم يخالف فيه إلا أبو ثور وأبو الفرج المالكي، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى هذا الأمر ليس كما قال القاضي عياض رحمه الله، بل المشهور في مذهبنا أنه سنة، فلو أذن قاعدا يصح ولو أذن مضطجعا يصح، ولكن الأفضل أن يكون الإنسان قائما. قال لأن المراد الإعلام، والإعلام قد حصل سواء كان الإنسان قائما أم كان قاعدا أم كان مضطجعا، ولم يثبت في اشتراط القيام شيء، ما يوجد عندنا دليل شرعي يدل على اشتراط القيام حالة الأذان، وبناء على ذلك ما يصح لنا أن نشترط شيئا لم يشترطه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فما قاله القاضي عياض في كلا الحالين منقوض. الأمر الأول أن القيام واجب من هذا الحديث، وقلنا هذا لا علاقة له بالأذان الشرعي الذي نحن عليه الآن. والشيء الثاني أن جماهير العلماء ذهبوا إلى وجوب القيام، وهذا الكلام ليس بصحيح، بل الأمر على خلاف ذلك. قال وأما السبب في تخصيص بلال رضي الله عنه بالنداء والإعلام فقد جاء مبينا في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما بالحديث الصحيح حديث عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له، أي قال لعبد الله بن زيد حينما رأى الأذان الشرعي ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك. قيل معناه أرفع صوتا، وقيل أطيب، فيؤخذ منه استحباب كون المؤذن رفيع الصوت وحسنه، وهذا متفق عليه، أي أن يكون المؤذن رفيع الصوت وجميل الصوت حسن الصوت. لكن لو افترضنا أنه وجد عندنا مؤذنان أحدهما حسن الصوت ولكنه يطلب على أذانه أجرا، يقول أنا ما أستطيع أن أتفرغ للأذان وأحبس نفسي عليه بدون أجر، يريد أن يعيش، ورجل آخر يتبرع بالأذان ولكنه ليس حسن الصوت، أيهما نرجح؟ قال الإمام النووي رحمه الله تعالى فيه لأصحابنا وجهان، أصحهما يرزق حسن الصوت، أي نأتي بحسن الصوت ولو كان يريد على أذانه رزقا وأجرا لأنه يحبس نفسه على الأذان طبعا، وما يأخذ الأجرة لأنه أذن هذه عبادة، ولكن يأخذ الأجرة على حبس نفسه وسوف لا يعمل ويتفرغ للأذان، وبناء على ذلك لابد له من وسيلة يعيش بها. فقال لو تعارض الأمر رجل حسن الصوت ولكنه يريد على الأذان رزقا مقابل حبس نفسه، ورجل آخر متبرع لكنه ليس بحسن الصوت، قال يؤخذ حسن الصوت ولو كان يريد على ذلك رزقا، قال وهو قول ابن شريح والله أعلم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب في المؤذن أن يكون رفيع الصوت وحسن الصوت إذ قال لعبد الله ابن زيد رضي الله عنه ألقه على بلال فإنه أمدى صوتا منك. باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة إلا كلمة الإقامة فإنها مثنى. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا خلف بن هشام حدثنا حماد بن زيد حا وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا إسماعيل بن علية جميعا عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. زاد يحيى في حديثه عن ابن علية فحدثت به أيوب فقال إلا الإقامة. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أخبرنا عبد الوهاب الثقفي حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه فذكروا أن ينوروا نارا أو يضربوا ناقوسا فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. وحدثني محمد بن حاتم حدثنا بهز حدثنا وهيب حدثنا خالد الحذاء بهذا الإسناد لما كثر الناس ذكروا أن يعلموا بمثل حديث الثقفي غير أنه قال أن يوروا نارا. وحدثني عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا عبد الوارث بن سعيد وعبد الوهاب بن عبد المجيد قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. أما هذا الباب فهو كما سمعتم من الأحاديث يتكلم في الأذان الشرعي الذي نعرفه الآن وليس بالنداء للصلاة كما مر معنا في الباب الذي قبله. هناك كان في بداية الأمر وهنا بعد أن استقر وضع الأذان على الهيئة المشروعة والكيفية المعمول بها الآن. فقد أمر بلال رضي الله تعالى عنه أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. في هذا الحديث في هذا الباب في الحديث الأول خلف ابن هشام ولم نترجم له قبل الآن وخلف ابن هشام ابن ثعلب البزار أبو محمد البغدادي المقرئ شيخ الإمام مسلم والبخاري وأبي داود روى عن مالك وأبي عوانة وحماد بن زيد وروى عنه مسلم وأبو داود والبخاري لكن البخاري لم يروي عنه في الصحيح وإنما روى عنه في جزء القراءة. وقيل في مناقبه إنه كان يصوم الدهر. وأنا قد ذكرت لكم أكثر من مرة ما قاله الفقهاء في من روي عنه من الصالحين أنه كان يصوم الدهر مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صام من صام الدهر. قلنا إن المراد بذلك من صام الدهر ولم يفطر الأيام التي أوجب الله على المسلم أن يفطر بها. فإذا ما أفطر الأيام الخمسة التي أوجب الله علينا فطرها وهي يوم العيد وثلاثة أيام التشريق فإنه لا يعتبر قد صام الصيام المنهي عنه. لا صام من صام الدهر أي إذا لم يفطر هذه الأيام الخمسة. وأما إذا أفطرها وإن كان صيامه مسرودا فإنه جائز بل مستحب لمن كان يقوى عليه. فإذا لم يقوى عليه فأفضل الصيام صيام نبي الله داود كان يصوم يوما ويفطر يوما ومن لم يقوى على هذا فلا أقل من أن يصوم يومي الاثنين والخميس. توفي رحمه الله تعالى أي خلف بن هشام سنة 27 و200. وفي هذا الحديث من الفوائد الأصولية أو الحديثية أن قولهم أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة أي أمر من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم والآمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي وهذا هو الصواب الذي عليه جمهور العلماء من الفقهاء وأصحاب الأصول وجميع المحدثين. ومن هذا القبيل أمرنا بكذا، إذا قال الصحابة أمرنا أي أنهم أمروا من قبل رسول الله، أو نهينا أي نهينا من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أمر الناس أو نهي الناس أي من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النووي رحمه الله: وشذ بعض الناس فقال هذا اللفظ وشبهه موقوف، أي أنه يعتبر من قول الصحابي الذي قال هذه العبارة، احتمال أن يكون الآمر خير رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النووي: وهذا خطأ، والصواب أنه مرفوع، لأن إطلاق ذلك إنما ينصرف إلى صاحب الأمر والنهي، وصاحب الأمر والنهي إنما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس الآمر والناهي إنسان آخر غير النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا قيل أمرنا معنى ذلك من صاحب الأمر، نهينا أي من صاحب النهي صلى الله عليه وسلم. قال: سواء قال الصحابي ذلك في حياة رسول الله أم بعد وفاته، والله أعلم. وأما قوله أمر بلال أن يشفع الأذان، فمعناه أن يأتي به مثنى مثنى، أي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أي يأتي بها مرتين: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. وإيتار الإقامة أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله مرة، أشهد أن محمد رسول الله مرة، حي على الصلاة مرة، حي على الفلاح مرة. قال النووي رحمه الله: وهذا مجمع عليه اليوم، أي اليوم لا يوجد خلاف بين علماء المسلمين لا في الشرق ولا في الغرب ولا في الشمال ولا في الجنوب، ما يوجد واحد من المسلمين يقول بخلاف هذا. هذا شيء مجمع عليه اليوم في زمن الإمام النووي وقبل الإمام النووي إلى يومنا هذا. ولكن هل وقع فيه خلاف قبل ذلك؟ قال: نعم، وقع فيه خلاف قبل ذلك. حكي عن بعض السلف خلاف في إفراده، أي قالوا أن يفرد الأذان كما تفرد الإقامة، ولكن هذا الخلاف لم يثبت، واتفقت الأمة بعد ذلك، أجمعت على أن الأذان مثنى مثنى. وكذلك اختلف العلماء في الترجيع، الترجيع في الأذان، وهو أن يذكر الإنسان أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله بصوت منخفض، بعد ذلك يأتي بهما بصوت مرتفع. اختلف العلماء في هذا على ما سنذكره في الباب القادم، لأنه سيتكلم حول هذا الموضوع. وأما قوله ويوتر الإقامة، فمعناه يأتي بها وترا لا يثنيها بخلاف الأذان. وأما قوله إلا الإقامة في الحديث الأول، يقول: زاد يحيى في حديثه عن ابن علية فحدثت به أيوب فقال إلا الإقامة، أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، أي أن يأتي بألفاظ الإقامة مفردة إلا كلمة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، فإنه يأتي بها مثناة. فأيوب رضي الله تعالى عنه أراد أن ينبهه: زاد يحيى في حديثه عن ابن علية فحدثت به أيوب فقال إلا الإقامة، أي أنه يأتي بها مثنى وليس كبقية ألفاظ الإقامة. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: واختلف العلماء رضي الله عنهم في لفظ الإقامة. قال: فالمشهور من مذهبنا الذي تظاهرت عليه نصوص الشافعي رضي الله عنه وبه قال أحمد وجمهور العلماء، أن الإقامة 11 كلمة: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. وقال مالك رحمه الله في المشهور عنه: هي 10 كلمات، فلم يثن لفظ الإقامة بناء على ظاهر هذا الحديث: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. ولم يستدرك ما استدركه أيوب إذ قال له إلا الإقامة، جعل الحديث عاما في كل ألفاظ الإقامة. فقال الإمام مالك الإقامة عشر كلمات، فلم يسن الإقامة، قال وهو قول قديم للشافعي. وقال أبو حنيفة رحمه الله الإقامة 17 كلمة، فيثنيها كلها كالأذان. قال الإمام النووي رحمه الله وهذا المذهب شاذ، أي أن تكون الإقامة كالأذان. قال الإمام الخطابي رحمه الله مذهب جمهور العلماء والذي جرى به العمل في الحرمين والحجاز والشام واليمن ومصر والمغرب إلى أقصى بلاد الإسلام أن الإقامة فرادة، أي خلافا لما قاله الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى. قال الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه الله مذهب عامة العلماء أنه يكرر قوله قد قامت الصلاة إلا مالكا فإن المشهور عنه أنه لا يكررها. فإذا هناك 3 مذاهب في الإقامة. مذهب الجمهور والذي عليه العمل قديما وحديثا أن الإقامة تفرد إلا لفظ الإقامة فإنه يثنى وهي 11 كلمة. والمذهب المقابل لهذا البعيد جدا ما قاله الإمام أبو حنيفة من أنها 17 كلمة كالأذان. والإمام مالك قد خرج عن رأي الجمهور بإفراد الإقامة فقط إذ قال أن الإيتار في جميع ألفاظ الإقامة حتى في قولنا قد قامت الصلاة فإنه يأتي بها مرة، وخالف بذلك جمهور فقهاء المسلمين. قال الإمام النووي رحمه الله والحكمة في إفراد الإقامة وتثنية الأذان، إيش الحكمة في هذا؟ قال الحكمة في إفراد الإقامة وتثنية الأذان أن الأذان لإعلام الغائبين، وبناء على ذلك يكرر ليكون أبلغ في إعلامهم حتى يسمع البعيد ويأتي للصلاة. قال والإقامة للحاضرين لأن الناس جميعا قد جاءوا إلى المسجد وصلوا السنة وهم ينتظرون أداء الفريضة، وبناء على ذلك ليسوا بحاجة إلى التكرار. قال ولهذا قال العلماء يكون رفع الصوت في الإقامة دونه في الأذان. طيب ما دام الأمر كذلك لماذا كررنا لفظ الإقامة؟ أما كان يجزئنا أن نقول الإقامة مرة واحدة كما قال مالك وكما هو ظاهر الحديث الأول دون استدراك أيوب؟ قال وإنما كرر لفظ الإقامة خاصة لأنه مقصود الإقامة، فالمقصود في الإقامة أن نقول للناس قوموا إلى الصلاة، فهذا المقصود كرر مرتين قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. وهذه الحكمة، هذه حكمة استنبطها العلماء. الأمر أولا وأخيرا تعبد، ولكن لا مانع لنا أن نستظهر بعض الحكم في هذا الأمر التعبدي. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى فإن قيل قد قلتم إن المختار الذي عليه الجمهور أن الإقامة 11 كلمة منها الله أكبر الله أكبر أولا وآخرا، نقول الله أكبر الله أكبر، وهذه تثنية الله أكبر قلناها مرتين الله أكبر الله أكبر. قال فالجواب على هذا يعني كان المفترض أن العدد صار أكثر من 11 كلمة، المفترض أنها صارت 13 كلمة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله، زاد فيها زاد كلمتين. أكيد قل إنها 11 كلمة. قال فالجواب أن هذا وإن كان سورة تثنية، الله أكبر الله أكبر هاتان كلمتان، الله أكبر كلمة والله أكبر كلمة ثانية، وإن كان ظاهر أنه تثنية قال فهو بالنسبة إلى الأذان إفراد، لأننا في الأذان نقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، نذكر هذه العبارة مرتين، ففي الإقامة نذكرها مرة واحدة، ولذلك كانت بالنسبة للأذان كانت مفردة، وإلا في الحقيقة هي تثنية ذكرت كلمة الله أكبر مرتين، ولكنها بالنسبة للأذان صارت مفردة. قال: فالجواب أن هذا وإن كان صورة تثنية فهو بالنسبة إلى الأذان إفراد، ولهذا قال أصحابنا: يستحب للمؤذن أن يقول كل تكبيرتين بنفس واحد، أن يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بنفس واحد. نعم، ثم يقول بالنفس الآخر، يعني يكرر الكلمة في نفس آخر. الباب الثالث في صفة الأذان. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني أبو غسان المسمعي مالك بن عبد الواحد وإسحاق بن إبراهيم. قال أبو غسان: حدثنا معاذ. وقال إسحاق: أخبرنا معاذ بن هشام صاحب الدستوائي، وحدثني أبي عن عامر الأحول عن مكحول عن عبد الله بن محيريز عن أبي محذورة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم علمه هذا الأذان: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، ثم يعود فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين. زاد إسحاق: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أولا في إسناد هذا الحديث يقول الإمام مسلم: حدثني أبو غسان المسمعي مالك بن عبد الواحد وإسحاق بن إبراهيم. قال أبو غسان: حدثنا معاذ. وقال إسحاق: أخبرنا معاذ. وقد ذكرنا أكثر من مرة أن هذا من دقة صنع الإمام مسلم رحمه الله تعالى، ومن شدة احتياطه وحذره في أداء الحديث كما تحمل. فقد ذكرنا أنه يوجد فرق بين حدثنا وبين أخبرنا، ولو قال الإمام المسلم رحمه الله تعالى في كلا الرجلين حدثنا لسوى بين تحمله عن أبي غسان وتحمله عن إسحاق بن إبراهيم، ولكنه حمل عن إسحاق بن إبراهيم بأسلوب وحمل عن أبي غسان بأسلوب آخر، ولذلك عاد ثانية وقال: حدثني أبو غسان المسمعي مالك بن عبد الواحد وإسحاق بن إبراهيم. الاثنين حدثوا، لكن كيف تحمل أبو غسان وكيف تحمل إسحاق؟ هل كانا قد تحملا بالقراءة على الشيخ أم بقراءة الشيخ عليهما؟ فقال: قال أبو غسان: حدثنا، أي بقراءة الشيخ عليهم. وقال إسحاق: أخبرنا، أي بقراءتهم على الشيخ. وهذا من شدة حيطة الإمام مسلم وحذره في أداء الإسناد كما تحمله، وقد ذكرنا هذا في مرات كثيرة. قال إسحاق: أخبرنا معاذ بن هشام صاحب الدستوائي. أخبرنا معاذ بن هشام صاحب الدستوائي بالجر. يا هل ترى صاحب الدستوائي هشام أم صاحب الدستوائي معاذ؟ أخبرنا معاذ بن هشام. إذا قلنا صاحب الدستوائي فيكون المراد به معاذ، لأنها ذكرت مرفوعة صفة لمعاذ. وإذا قلنا صاحب الدستوائي معنى ذلك أنه هشام، أن هشام صاحب الدستوائي. يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى: قوله صاحب الدستوائي هو مجرور صفة لهشام، ولا يقال إنه مرفوع صفة لمعاذ، وقد صرح مسلم رحمه الله بأنه صفة لهشام، ذكره في أواخر كتاب الإيمان في حديث الشفاعة، وقد بينته هناك وأوضحت القول فيه، وذكرت أنه يقال فيه الدسنوائي بالنون، وأنه منسوب إلى دستوى، كورة من كور الأهوال. وفي الحديث أيضا يروي عامر الأحول عن مكحول عن عبد الله بن محيريز، والثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، وقد مرت معنا نظائر كثيرة لهذا ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، وكنا ننص على كل موطنين يمر فيه مثل هذا الأمر. ومر معنا أربعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، ومر معنا حديث في الأبواب السابقة ذكر فيه خمسة من التابعين، أربعة يروي بعضهم عن بعض والخامس ذكر ضمن سلسلة الإسناد أو ضمن الرجال الذين ذكروا في ذلك الحديث. خمسة من التابعين، أربعة يروي بعضهم عن بعض والخامس ذكر ضمن الحديث. وأما أبو محذورة رضي الله تعالى عنه فاسمه سمرة، وقيل أوس وقيل جابر، اختلف الناس في اسمه، لكنه عرف بينهم بكنيته. وقال ابن قتيبة في المعارف اسمه سليمان ابن سمرة، قال وهو غريب. وأبو محذورة قرشي جمحي، أسلم بعد حنين وكان من أحسن الناس صوتا، توفي بمكة رضي الله عنه سنة 59 وقيل سنة 77، ولم يزل مقيما بمكة، وتوارثت ذريته الأذان من بعده رضي الله تعالى عنهم أجمعين. والذي يوجد في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه الأذان وقال له قل الله أكبر الله أكبر، ولم يكرر له هذا اللفظ، لم يأمره بتثنية هذه العبارة كما ذكرنا قبل قليل، وإنما ذكرها مرة واحدة الله أكبر الله أكبر. قال الإمام النووي رحمه الله هكذا وقع هذا الحديث في صحيح مسلم في أكثر الأصول، في أوله الله أكبر مرتين، قال ووقع في غير مسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، تكرر هذه العبارة بحيث يصير المجموع التفصيلي أربع مرات الله أكبر، أو أنه يكرر جملة الله أكبر الله أكبر مرتين. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى وقد وقع في بعض طرق الفارسي في صحيح مسلم أربع مرات، أي أنه ليست جميع الروايات عن الإمام مسلم بهذا الشكل، أنه تذكر كلمة الله أكبر الله أكبر مرتين، وإنما وقع في بعض طرق الفارسي أنها ذكرت أربع مرات، وبناء على ذلك تكون هذه الرواية من هذا الطريق موافقة لما جاء في الروايات الأخرى ولما هو معروف من الأذان الشرعي، أن هذه الكلمة تكرر مرتين أو أن مفردات الله أكبر تقال أربع مرات في الأذان. قال وكذلك اختلف في حديث عبد الله بن زيد في التثنية والتربيع، يعني تارة ذكر بالتثنية وتارة ذكر بالتربيع، قال والمشهور فيه التربيع، وبالتربيع أي أنه تذكر الله أكبر أربع مرات، أو أن جملة الله أكبر الله أكبر تذكر مرتين. قال هذا التربيع قال به الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وجمهور العلماء، وبالتثنية قال مالك، أي كلمة الله أكبر الله أكبر، مفردات هذه الكلمة الله أكبر الله أكبر تذكر مرتين عند الإمام مالك، وبالتثنية قال مالك، واحتج بهذا الحديث. وهذا الحديث واضح، النبي عليه الصلاة والسلام علم أبا محذورة الأذان وقال وقل الله أكبر الله أكبر، ولم يأمره بأن يقول هذه الكلمة أربع مرات، وبأنه عمل أهل المدينة، قال أهل المدينة كلهم يعملون بهذا، أي أنهم يثنون هذه الكلمة ولا يذكرونها أربع مرات، قال وهم أعرف بالسنن. وهذا من الإمام مالك رحمه الله بناء على حجية إجماع أهل المدينة، عند الإمام مالك رحمه الله إذا اتفق أهل المدينة بما فيهم الفقهاء السبعة ولا سيما بالنسبة للمنقولات المستمرة كالأذان والإقامة، إذا اتفقوا على أمر فإن الإمام مالك يعتبر اتفاقهم هذا إجماعا، فإذا ما جاء خبر آحاد يخالف هذا الإجماع فإن الإمام مالك يرده ولا يعمل به، لأن الإجماع أقوى من خبر الواحد. وقد خالف الإمام مالكا بهذا المذهب جماهير علماء المسلمين، فالجمهور لا يقولون بحجية إجماع أهل المدينة. ومن العبارات الرشيقة التي قالها إمامنا الشافعي رحمه الله تعالى في هذا الموضوع البقاع لا تعصم ساكنيها، نحن لا ننكر فضيلة المدينة ولا فضيلة تلك البقعة، ولكن البقاع لا تعصم ساكنيها، فقد وجد في أهل المدينة من مرد على النفاق، ووجد فيهم الفسق، ووجد فيهم الصالحون كبقية بقاع الأرض. فكون أهل المدينة قد اتفقوا على أمر لا نستطيع باتفاقهم هذا أن نقضي على بقية البلدان الإسلامية وأن نلزمهم باتفاق علماء أو عامة أهل المدينة. والمسألة معروفة مشهورة. فالإمام مالك رحمه الله قال: ولو جاءت أخبار أخرى أمر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقال كلمة الله أكبر 4 مرات لا نعمل بهذا الخبر، وإن كان صحيحا متفقا على صحته، ولو رواه نافع عن عبد الله بن عمر، لأن عمل أهل المدينة هم أدرى بالسنن ولا سيما في المنقولات المستمرة، حجة قاطعة فيما ذهب إليه الإمام مالك. قال الإمام النووي رحمه الله: الجمهور احتج بهذه الزيادة، زيادة الثقة، وزيادة الثقة مقبولة. الذين ذكروا التربيع ثقات، ممن لا يرد حديثهم لا مالك ولا غير مالك، ومالك ذاته يعرف التربيع فيما ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في أخبار الآحاد، فهو لم يضعف الحديث وإنما اعتبره معارضا لإجماع أهل المدينة. وعند جماهير فقهاء المسلمين إجماع أهل المدينة ليس حجة ملزمة لغيرهم من الناس، هو لا يزيد عن إجماع أهل مكة، ولا يزيد عن إجماع أهل البصرة والكوفة، ولا يزيد عن إجماع أهل الشام ومصر. فإجماع أهل المدينة كإجماع غيرهم، مع اعترافنا بفضيلة المدينة ومع اعترافنا بأن أهل المدينة ربما كانوا في بعض الأمور أدرى بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدرى بأمور التشريع. فيقول الإمام النووي رحمه الله: واحتج الجمهور بأن الزيادة من الثقة مقبولة. قال: وبالتربيع عمل أهل مكة، فإذا كان أهل المدينة قد عملوا بالتربيع فأهل مكة عملوا بالتربيع، وهي مجمع المسلمين في المواسم، كما أن المدينة حرم وفيها قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي مهاجر وتوفي بها أصحابه الذين هاجروا إليها. قال: أيضا مكة مجمع المسلمين في المواسم وغيرها، ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة وغيرهم، والله أعلم. وبناء على ذلك فإننا نقول بالتربيع خلافا لما قاله الإمام مالك رحمه الله تعالى. وعلى كل حال فالمعمول به اليوم كما قال الإمام النووي، الذي أجمعت عليه الأمة أن الأذان يقال بالتربيع ولا يقال بالتثنية، يستوي في ذلك المالكية وغيرهم، وإنما هذا قول للإمام مالك رحمه الله تعالى. قال: وفي هذا الحديث حجة بينة ودلالة واضحة لمذهب مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء أن الترجيع في الأذان ثابت مشروع، كما ذكره هنا أبو محذورة رضي الله تعالى عنه في تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم له، قال: قل له: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم عد فقل هذه الكلمة مرة ثانية. وهذا هو الترجيع الذي قال به جماهير الفقهاء. قال: وفي هذا الحديث حجة بينة ودلالة واضحة لمذهب مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء أن الترجيع في الأذان ثابت مشروع، وهو العود إلى الشهادتين مرتين برفع الصوت بعد قولهما مرتين بخفض الصوت. وقال أبو حنيفة والكوفيون: لا يشرع الترجيع، عملا بحديث عبد الله بن زيد، فإنه ليس فيه ترجيع. وحجة الجمهور هذا الحديث الصحيح، والزيادة مقدمة، يعني إذا وجدنا بعض الرواة الثقات زاد زيادة فإننا نقبل زيادته ما لم تكن فيها معارضة، وهنا لا توجد معارضة، وإنما هذه زيادة ثقة، وبناء على ذلك يجب أن تكون مقبولة. قال: وزيادة يضاف إلى هذا أن حديث أبي محذورة هذا متأخرا عن حديث عبد الله بن زيد، فإن حديث أبي محذورة 8 من الهجرة بعد حنين، وحديث ابن زيد في أول الأمر، وبناء على ذلك يكون حديث أبي محذورة أولى بالعمل من حديث عبد الله بن زيد. هذا على افتراض وجود التعارض فيما بينهما، مع أنه لا تعارض بينهما، ومن حفظ حجته على من لم يحفظ، وهذا زاد زيادة الآخر ما نفاه. نعم. وانضم إلى هذا كله عمل أهل مكة والمدينة وسائر الأمطار، وبالله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.